بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد،
فكنا جعلنا مقدمة تتعلق بالبيوع، وطبعا ما زلنا في هذه المقدمة. يعني طبعا باب البيوع كبير، والهجوم عليه يعني من غير توطئة بيتعصر فيه الفهم، فأرجو أن احنا نحاول على قدر المستطاع نعمل إلمامة سريعة بما يتعلق بأحكام البيوع. فالبيوع المحرمة كثيرة، ويدخل فيها المحرم والمكروه، وقلنا الأصل في البيع الحل، وليس معنى هذا إن الإنسان يبيع كيفما شاء، لا، لابد أن يقف وينظر في جميع البيوع المحرمة ويقف عندها، لأن معنى الحل البيع حلال، خرج منه البيوع المحرم. ولذلك لو لم يأتي نص أو دليل على تحريم بيع من البيوع حلال، وذلك كل جزئية في البيوع المحرمة مفصلة، ويجب من أراد البيع أو الشراء، يعني الأمر هذا يتعلق بالاثنين. البعض يقول لك أنا ماليش دعوة بشتري، لا، التحريم والإثم يقع على البائع وعلى المشتري، فلابد للمشتري أن يشتري حلالا، ولابد للبائع أن يبيع حلالا، وأن يعرف الحلال ويعرف أقسام وأجزاء الحرام والمكروه أو ما كان فيه شبهة. عندنا قاعدة عظيمة جدا، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وده يعتبر أصل في البيوع، إن البيع الحلال معروف والبيع الحرام معروف، فلو لبس عليك لا تبع ولا تشتري. يعني عندك مثلا سلعة أردت أن تبيعها فوقع عندك شبهة، شبهة معينة، هل هي حلال أم حرام؟ لا تبع. أردت أن تشتري شيء شراء، قد يكون مثلا على بيع شخص آخر، أو أن صاحب الدكان رد بيع في مقابل أن يعطي أي شيء، تجد فيه شبهة لا تشتري، وإلا الإنسان يأثم. وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، وغالب ما يدخل الناس النار الفم، لأن كل البيوع تتعلق بالفم البطن. فلذلك الإنسان يجب أن يتورع دائما في قضايا البيع وقضايا الشراء، لأن لها في النفس نصيب ولها عند الإنسان حظ، فلابد أن يتورع فيما يأخذ وفيما يعطي، ولابد أن يكون هذا الأمر الذي اشتراه حلالا 100%. وكذلك البائع لابد أن يبيع هذا حلالا 100%. ولكن بعض الناس يقول لك أنا ماليش دعوة، هو الإثم على، لا أبدا، كلاهما عليهم الإثم، البائع والمشتري. وذلك فمن اتقى الشبهات ده ليس حرام ولا مكروه، مجرد شك وقع في قلبك، شك قد يكون هذا فيه حرمة أو فيه شبه، لا تعرف الحكم، لا تقول الأصل البيع الحلال، في مجرد شك في قلبك إن هذا قريب من التحريم، فمن اتقى الشبهات ترك هذا لله عز وجل، فقد استبرأ من البراءة لدينه وعرضه، لدينه سلم من الإثم، ولعرضه من كلام الناس. إن ممكن تسقط وتتدرج في إتيان الشبهات، ثم تقع في الحرام، ثم تكون رأس من الرؤوس، تكون عالم، زاهد، عابد، رجل صالح، رجل فاضل، فتتعرض لألسنة الناس، يهتك عرضك ويشرخ جدارك وينتهي أمرك، هذا في الدنيا وفي الآخرة أشد، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، لأن مجرد الإنسان يسقط في قلبه المهابة من الله عز وجل، لابد أن الإنسان ينعقد في قلبه أنه هذا حلال 100%، قد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يستحيل أن الواحد يأتي شبهة تبقى حرام، لا، ولكن هنا التجرؤ، مجرد الدخول الحمى، أنك تتجرأ على حمى الله عز وجل. تذكرون حديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة إلى آخر الحديث، فكلما هم الإنسان أنه يفتح باب من هذه الأبواب عليها هذه السطور، يأتي داعي واعظ في نفسه يقول له ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. يعني مجرد الإقدام على حمى الله عز وجل يسقط المهابة من قلبك، تجد نفسك كده يعني موضوع الورع والخوف هذا زال، فبعدها تتجرأ تدريجيا من هذه الشبهات إلى المكروه إلى الحرام. ولذلك فمن يعني وقع في الشبهات أدى هذه الشبهات، يعني بينها مسافة، مسافات الشبهات تتدرجها الحديث هنا فقد وقع في الحرام، لا بد أن يقع. وهنا المثال كالراعي يرعى حول الهمة، عندنا في الزراعة كل واحد من الفلاحين له اللحف، يعني مكان حمى يقول لك ده اللحف بتاع فلان وده بتاع فلان، وبينهما مصرف صغير مصرف كبير، المهم حمى. فلو ان صاحب هذه الارض بدأ يحوم حول حمى الاخر، جاب شوية مواشي شوية معرفش مين وخابها على الحدود، لا شك انها تدخل وسيجور على ارض صاحبه. نفس القضية بالنسبة لربك، ان هان امر الله في قلبك لابد ان تسقط في الحرام. يبقى الانسان يتجرد رويدا رويدا رويدا، كان في الاول عنده الشبهات وعنده الاشياء والخوف والوجل وهذه الاشياء، بدا يتدرج حتى يعني يسقط في الحرام ويؤدي. كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. تامل هذا التشبيه، الا وان لكل ملك حمى، كما ان صاحب الارض ما يرضاش انك تخش على اللحف بتاعه، كذلك ربك. قلنا كما أن أي إنسان له حمى له حدود لا يحب أن يتعداها أحد، فربك الملك لا يحب ولا يرضى من أحد أن يتعدى حدوده. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. يبقى هنا نعود إلى أول الحديث ووسطيه وآخره، إن هنا الضابط كما قلنا الذي يتجرأ وقلبه يتجرأ ويستهين أمر الله عز وجل لا بد أن يتجرأ على الأعلى، والنفس طموحة لا تقف. وذلك ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، المعاصي مولدات. لا تتخيل ان انسان يأتي معصية صغيرة جدا دون ان يصل الى الكبائر، لو وقف عندها استحالة، لابد ان ينزل من الادنى الى الاعلى الى الاعلى، قد يقف برهة من الزمان لكن ما ينزلش، ما يرجعش تاني الا بتوبة صادقة. لكن ما في توبة انسان سايب نفسه، لابد وقوف ثم صعود 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 الى ان يأتي المحامة الحرمة. فنفس القضية، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما قلنا يمكن الإنسان يتورع عن أشياء كثيرة جدا، يتورع عن التأخير في الصلوات، يتورع عن مثلا ترك السنة، يتورع عن أشياء كثيرة جدا، لكن في قضايا البيع والشراء قل من يتورع، قل، لأن المال له في النفس نصيب كبير وحظ وافر. وما أهلك العباد إلا هذا الباب، حب المال والشغف بأسبابه إلى آخره. ولذلك قد الإنسان يبتلى في قضايا المال، يبتلى بالتضييق ليس بنقص رزق أو زيادة، ولكن ربنا يبتلي، جمع له الرزق في وقت معين في زمن معين، لكن يبتلى فترة من الزمان فراه يضيق ويتعب وربما يتسخط وربما يشتكي وربما وربما إلى أن يصل إلى مرحلة يعني ممكن والعياذ بالله بعدها يضطر إلى أكل الحرام. في اللحظة اللي هو بقى ايه الرزق الحلال جاي، في نفس اللحظة اللي الرزق الحلال جاي هو يسلك الباب الحرام. ولذلك الرزق ثابت ويأتيك في معاد ثابت، يفضل الانسان يمني يمني وبعد خلاص يأس وضاق صدره وما عاد فيه سبب الا ان انا اكل البيع الحرام دي. ان تركها لله، انظروا لو تركها لازل عوضه الله خيرا منها حتى لو تأخر الرزق، لذة في قلبي وقناعة ان الارض الا بالقليل. لكن لو أقبل عليها وفعلا وصلوا الرزق هذا، هذا مقدر إن في هذه اللحظة سيأتيه جزء من الرزق الذي قدر له، لكن جاء من باب حرام والعياذ بالله فنال ما قدر له وهلك في إتيان الحرام. وذلك في الحديث الجميل الذي رواه أبو نعيم في الحلية، وله طرق أكثر من طريق فيه عن أبي هريرة وغيره، ولكن الحديث بمجموع الطرق حسن. عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها واستفاء كله بسعي أو بلا سعي. ونقول هذا الكلام ونركز عليه جدا، بسعي أو بلا سعي. وإذا كلما عفى الإنسان كلما عوضه الله اللذة مع إتيان الرزق في الموعد الذي قدره ربه، لكن إذا زل ما نال إلا ذلة، وفي نفس الوقت أتى الرزق هو هو. فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. تأتي الطلب من باب الحلال فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فإن ما عند الله عز وجل لا ينال بمعصية. هذا الغشاش، هذا الكذاب، هذا الذي يحلف على السلعة بكذا وليست بكذا، هذا الذي يتحايل في البيع والشراء ويظن أنه يتحايل على ربه بزيادة أو بنقص، كذا مستحيل، لن يأتي. وصل فعلا ربح، إن كان له سينفقه، هو المفروض يجيله من حلال لكن أخذه من حرام، وإن لم يقدره الله عز وجل لن يصل إليه أبدا. ممكن هو واخد مبلغ من المال من حرام عشان يعطيه الدكتور، عشان يعطيه في مصيبة، في بلية، إلى آخره. المهم هو إيه؟ جعل نفسه سببا من أسباب البلاء لنفسه ولغيره والعياذ بالله. فندخل في الشروط في البيع. طبعا هنا قلنا إن في بيوع محرمة وهي كثيرة، وتحتاج مزيد من التفصيل مع الوقت. في عندنا بقى شروط، شرط في البيع، والشرط هذا يتعلق بالبائع والمشتري. فالشروط في البيع كثيرة الوقوع، وقد يحتاج المتبايعان أو أحدهما إلى شرط أو أكثر. ممكن واحد يدي شرط وممكن أكثر من شرط. فاقتضى ذلك البحث في الشروط وبيان ما يصح ويلزم منها وما لا يصح. إن شاء الله نذكر الآن الشروط اللي تتعلق بنفس السلعة أو بغيرها، أو إيه؟ بغيرها. والفقهاء يعرفون الشرط في البيع، هو الشرط في البيع بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. تاني، تعريف الشرط، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، في فائدة بتقي على هذا على ذلك. ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم نافذا إلا إذا اشترط في صلب العقد، يعني وقت تحرير العقد، وقت إتمام البيع. هذا مال وهذه سلعة، المال جاهز والسلعة حاضرة، يبقى جزء الايه؟ الشرط. ليس هناك مال والسلعة موجودة واشترط ما يصلح، المال موجود والسلعة غير موجودة واشترط لا يصلح، لابد من وجود الأمرين، المال مع وجود السلعة. فلا يصح الاشتراط لا قبل العقد ولا بعد العقد، لابد يكون في أثناء الايه؟ العقد. هاجي واحد اقول له انا هاجي اشتري منك شروة بس اشترط كذا، هذا ما لا يصلح، كلام هزيان، يعني لا اقول في نعم ولا اقول في. والشروط في البيع تنقسم الى قسمين، الشروط في البيع بتنقسم قسمين، في شروط صحيحة وفي شروط فاسدة، يعني ممكن شرط يمضي وشرط لا يمضي حتى ولو اتفق عليه احد الطرفين، لا يصح. فالشروط الصحيحة هي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد، هي الشروط التي تخالف ان عندي عقد اتفاق، فجيت وضعت شرط من الشروط لا يخالف العقد، وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه، لقوله وسلم المسلمون على شروطهم، والحديث رواه أبو داود وجماعة، المسلمون على شروطهم. ولأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه، طالما شرط لا يحل حرام ولا يحرم حلال يجوز. قسم الصحيح هذا بينقسم أيضا إلى نوعين أو إلى قسمين. النوع الأول شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترط، مثل كالتوثيق، والله أنا اشتريت من واحد سلعة فقال أعطيني فاتورة، الفاتورة هل من حق البائع أن يقول له لا؟ ليس من حقي، وهو توثيق، هذه اشتريتها منك بكذا. إذا لو كان الشرط في مصلحة المبيع نفسه كتوثيق أو غيره يجوز. إذا هنا كاشتراط التوثيق بالرهن، مثل مثلا رحت اشتري سلعة، اشتريت ايه؟ سلعة، ولم تكن او لم يكن عندي المال حاضر، هل يجوز الرهن في الشراء او لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لان الرهن هنا لضمان ربط الكلام يجوز، اما ان يتم البيع برهن فلا بيع ورهن اطلاقا، لان هذا شرط وهذا نوع من البيوع او نوع من المعاملات يختلف عن هذا النوع الايه؟ الاخر. اذا هنا مع المال ومع السلعة واشترطت نوع من انواع التوثيق كما قلنا كالفاتورة او الى هذه الاشياء. طيب المشتري تعاملت انا بعملة غير العملة الموجودة، واحد مثلا راح لواحد مثلا يشتري منه سلعة فاعطى عملة غير العملة المصرية، هل يجوز او لا يجوز؟ يجوز، هذا مال وهذه سلعة، ولكن اراد صاحب السلعة التوثيق، عاوز يتأكد ان الفلوس دي قد تكون بدولار، والاشياء بنسمع انه مش عارف فلوس مضروبة، يمكن انا في الفلوس المصري بقدر اعرفها واحسبها الى غيره، او حتى في الفلوس المصري سمعنا مثلا يقول لك 20 جنيه مضروبة، جاء واحد اشترى مني غريب وانا شاكك فيجوز لي ان اخذ منه توثيق بالنسبة للثمن. اذا هنا التوثيق يجوز للمشتري ويجوز ايه للباع، اي صورة تتعلق بالمشترى جائز. كذلك مثلا واحد اشترى تأجيل الثمن، طيب والله انا هشتري منك السلعة وهأجل الثمن لاخر النهار، فرضي الباع ان هذا يجوز، ولكن اراد توثيقا ايضا. يعني انا مثلا عاوز معايا عاوز اشتري سلعه، وبعدين السلعه رحت اشتري مثلا سلعه مثلا ب 300 جنيه معايا، انا عامل حساب على 200 جنيه، فهو الرجل اعطاني السلعه على ان اتي بالباقي في مده معلومه، اقول له الفلوس اخر النهار بكره، فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانه، لو هو امن له لا حرج. واحد مثلا معروف وانتهت المشكله خلاص انا في الميعاد الفلاني. بس هنا في قضيه مهمه جدا، إن ألزم نفسه بموعد معين الحل هنا لا بد أن يؤديه في نفس الموعد. ركزوا معايا لأن كثير من الإخوة بيقع في هذا الجزئية، بقول والله إن شاء الله هجيب لك الباقي بعد يومين، جاء بعد يومين تعسر مش لاقي الفلوس اللي جيبها، يسكت. هذا ظلم وسحت، ولو مات يموت ظالما، لو مات يموت إيه ظالما. يبقى الحل في هذه الجزئية يذهب إليه، إما أن يقيله لمدة أخرى أو يرد السلعة، شرط أنه لا يستعمل. طيب لو استعمل السلعة قعد 3 أيام استعمل فيها، وإن جاله وقال له الفلوس ما كملتش ومش عارف أكمل الفلوس وخد السلعة بتاعتك، هنا يلزم تقويم العيل البائع. الكلام ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ حد فاهم الكلام ده؟ كله فاهم؟ يلزمه تقويم السلعة، بمعنى أن السلعة دي مدالك 300 جنيه، أنت استعملتها بما ينقص من قدرها قدر 50 جنيه أو قدر 100 جنيه، يبقى القول قول مين؟ صاحب السلعة. واحد مديلك حاجة بالكرتونة ومعرفش فيها ضمانات، ورحت مقطع الكرتونة وقطعت معرفش بيه ولسه فضل عليك 100 جنيه، ورحت استعملت السلعة، يبقى أنا أقوم السلعة بتاعتي، لأن هنا في شرط موجود والشرط يعود لي لا لك. وده كما قلنا للأسف يعني القضايا دي منتشرة جدا حتى بين الأفاضل، وذلك القلوب ممكن هو يستحي يقول لك، ممكن انت رحت جايب له الكرتونه لزقتها له بشطرطور وربطت له معرفش مين وبتاع وجبتها له متبهدله، وهيستحي وياخدها منك ظلم. فلذلك ينبغي، لان اقول هذا نداء فعلا لكل اخ فاضل، الدعوه مش باللحيه ولا بالثوب ولا بالعلم ولا بالمواعظ ولا انك تتخش ابدا، الدعوه ان تكون قائما بأمر الله عز وجل في بيعك وفي شرائك. يعني ما فتحت آسيا قارة آسيا، يعني مثلا الإسلام فتح العراق وفارس، هذه البلاد بقى اللي هي ما بعدها الصين وماليزيا وأندونيسيا والبلاد دي كلها، قالوا فتحت عن طريق تجار اليمن، تاجر اليمني كان بيرحلوا في البحار ويروحوا تاجروا مع الكفار دول، ف دخل غالب هذه البلاد في الإسلام بسبب هذا التجار، هؤلاء التجار لا يعرفوا يتكلموا لا ماليزي ولا أندونوسي ولا إنجليزي ولا حاجة خالص، ما يعرفوش إلا أن يروحوا يبيعوا ويشتروا. وجد هؤلاء الناس الكفار عند هؤلاء القوم ضوابط قواعد ثابتة، قواعد إيه؟ إن هذا يجوز أو لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام. ما جيش مثلا أنا أعطيلك موعد لباقي سلعة من السلع دون أن أوفي، لابد أن تقيل، أن تقيل، إما أن تقيلني وتعطيني مهلة، وإما أن ترد السلعة مع اعتذار عيوب الاستعمال. فلذلك يعني بنقول هنا بأن الشرط الصحيح لابد أن يكون له قواعد وضوابط، منها شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى بها العقد وتعود مصلحته على المشترط. يبقى قلنا المصلحة قد تكون للبائع والمشتري، البائع مثلا باقي له فلوس وانت خدت السلعة واشترط شرط، اما تكتب لي ورقة اما انك تعطينا موعد مع وجود الثقة فيما بينك وبينه، شريطة ألا تحدث تلفا في المبيع. وممكن العكس، والله انا باخد منك السلعة وبشوف يعني لو فيها نوع من العيب او النقص او غيري اردها لك، فاتفقنا على هذا ولكن بمدة معينة لازمة، الى اخره من هذه الاشياء سنذكرها ان شاء الله. فاذا وفى أو وفي بهذه الشروط لازم البيع. لو البائع وفى بشروطه وأعطاني سلعة جيدة والمشتري وفى بشروط واعطاني المال المطلوب جاز. في باقي متعلقات كما قلت انا مش ضامن الفلوس دي خدت 20 جنيه طلعت مضروبه، خدت دولار ما اعرفش قيمته كام لخبطت في السعر طلع اقل ازيد، يبقى هنا في ايه؟ في امور متعلقه، يبقى مازال البيع ايه؟ قائم على في عله موجوده. اذا انتفت هذه العله وانتفت هذه المتعلقات تم الايه؟ البيع وصار التمليك كلي. وذلك يا اخوانا قضيه البيوع انتقال شيء حرام لشيء حلال، سلعه عند التاجر هي عليك حرام 100%، فاذا انتقلت اليك باي طريقه فيها شبهه تؤدي الى تمليك غير شرعي اخذت حرام، والعكس المال هذا عليك حرام. واحد معاه فلوس فهو عليك حرام هذا المال، لا يحل لك الا بايه؟ بالسلع. فان اخذت هذا المال بحيله زي بعض التجار الغش وغيري اخذت مالا حراما، ولا لحم نبت من حرام النار اولى لان ياكل الانسان ترابا ويسف رملا ويشرب كرعا اهوى من ان يدخل في جوف شيء حرام والعياذ بالله. كذلك لو اشترط المشتري صفه في المبيع، واحد مثلا اشترى قال له انا عاوز سلعه نوعها معين، قد يكون شرط عام يقول له هات لي افضل حاجه عندك. ركزوا في هذا الجزئي، استأمن البائع وقال له انا عاوز افضل شيء من النوع الفلاني. فصاحبنا لا صاحبنا رجل طيب وساذج وكده جاب له ارض حاجه على انها افضل حاجه، يبقى هذا المبيع ايضا فاسد لانه ما وفى. طب مش ممكن ما يظهرش في الدنيا، هو ممكن يظهر، ممكن مثلا قدرا يروح مثلا ياخد السلعه دي وقابل واحد تاني قال له ده انا جايب السلعه دي من فلان نفس اللي اشترى منه، بس وجد بينهما تفاوت، اداله ارضى حاجه وبعل التاني ايه؟ اعلى حاجه، لان كما قلنا ان التجاره عند غالب الناس شطاره وده ظلم بين. فلذلك لو تم هذا وجد هذا طبعا في رد للبيع كما سنذكر فيما بعد ان شاء الله تعالى. فاشترط صفه في المبيع ككوني من النوع الجيد، او انا عاوز صناعه مثلا بقول لك انا عاوز حاجه ياباني وانت جبت لي حاجه صيني ولما سحبت لي التيكت وعملت لي حاجه ثانيه، الى هذه الاشياء. او عاوز مثلا انتاج نوع فلاني، لان طبعا رغبات الناس بتختلف، كل واحد يقول لك انا عاوز افضل عاوز اجود عاوز الى غيره. ان اتى المبيع على الوصف المشترط لزم البيع، وان اختلف عنه بين الطرفين فللمشتري، لو الغبن عند البائع فللمشتري الفسخ او الامساك مع تعويضه ان فقد الشرط. انا بقول له عاوز حاجه ياباني اداني حاجه ماليزي او صيني، فانا ذهبت الى البيت لقيت الموضوع قدامي، اما ان ارد واما ان اخذ الايه؟ الفرق. ويلزم البائع بها اما بالرد واما بايه؟ بالفرق. طيب هنا في نقطه مهمه جدا، انا قلت للرجل اعطني سلعه ياباني فاعطاني ماليزي، لكن انا لا يهم ان يكون ماليزي او ياباني بس عاوزها ياباني، يعني لا يضر عندي كمشتري انها ماليزي او ياباني، فاعطاها لي على انها ياباني، فاردت ان ارد هذه السلعه لاخذ الفرق. وضعت الصوره ان هذا اعلى فتعطيني الايه؟ الادنى. طيب لو هو قال لي ياباني، ركزوا في هذا، قال لي ياباني وباعها بسعر الماليزي، ركزوا معي، وباعها بسعر الايه؟ الماليزي، وانا اكتشفت انها ليست ياباني ولكنها ماليزي، ما الذي يلزمني؟ يلزمني عوض. وضعت الصوره، عوض. والعوض بهذا يعني ان لم هو يتسامح، يعني كنت تسامح بين الطرفين، يلزم احد التجار مقابل انني اردت منه ياباني فاعطاني ماليزي، ينظر الفرق فيما بينهما ويعطى هذا الفرق حتى ولو كان دون السعر الذي اعطاه هو الماليزي. تاني، رحت انا مثلا لواحد تاجر قلت له انا عاوز منك مكنسه او مكنسه ياباني، ركزوا معايا، المكنسه الياباني مثلا ب 2000 جنيه، فقال لي حاضر، واعطاني مكنسه ماليزي ب 1500 جنيه. انتهينا؟ وضحت الصورة؟ فأنا ذهبت واشتريت وتم الشراء على أنها إيه؟ ياباني. وسعر الياباني كام؟ 2000 جنيه، وأنا أخذتها منه كام؟ ب 1500 على أنها إيه؟ ياباني. فذهبت فوجدت إن السلعة ليست إيه؟ ياباني، لكنها ماليزي. ما هو الحل؟ جاز لي أن آخذ الفرق بين الياباني وبين الماليزي. وضحت الصورة؟ وازاي؟ ده الياباني لا، لأن هنا هو تراضى أن يبيع لي الياباني بألف وسمائة وأنا عاوز ماليزي. طيب لو اختلف يبقى أحد التجار يقيس الفرق بين البائع وبين الإيه. لذلك أنا عاوز أركز أخونا قضايا البيوع دي قضايا من أخطر القضايا على ظهر الأرض. يعني ما أفسد بني الإنسان إلا هذه الأمور اللي هو الإنسان طبعا يعني بيهواه. فعلى هذا الشرط قد يكون للبائع والشرط قد يكون لإيه؟ للمشتري. طيب واحد مثلا أنت معك عملة فرحت قلت له إيه الدولار بكام؟ قال لك الدولار بعشرة فاشتريت من عنده بعشرة شريطة إنه قال لك بس أنا مش متأكد من السعر. هتأكد من السعر وأقول لك الإيه؟ المبلغ. لو البائع والمشتري اتفق على سعر تقريبي حتى ينظر في السعر جاز الشرط. يقول له خد مثلا عندك ايه ونعمل سعر متوسط لغايه ما تقسل، فان كان في زياده او نقص كلاهما ياخذ من الايه من الاخر. لكن لو ان البائع لا يعرف او المشتري لا يعرف فاحدهما اشترى صاحب الشرط جاز اخذ الفرق عند الايه عند النقص. يبقى هنا الجواب هنا اي شرط في مصلحه المبيع جاز في مصلحه الايه سواء كان من البائع او كان من المشتري. طيب فلو وجد شرط غير موجود، طبعا لو مثلا قلت له عاوز ياباني وادالك ماليزي مع نفس السعر، طبعا ده اصل هيجوز الايه العوض بلا خلاف والفرق تاخذه من غير نقاش ما بين الايه السلعتين فيقوم مع فقدهما ويدفع الفرق بين القيمتين. طيب لو المشتري قال لك مش هتفرق ياباني او ماليزي مش مشكله واقعد اعمل لي مشكله مع التاجر والكلام ده، يبقى هنا ايه البيع صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، ولكن ياثم البائع ويكون ممن اكل مال غيره بالباطل ويلزمه اما اجلا او عاجلا ان يرد الايه الفرق. يفضل ها لا يحل المسلم ان ياكل مال اخيه المسلم باي صوره من الصور، هذا من اكل المال بالباطل. فيلزمه هنا إنه هو جاف مرة مثلا سمع موعظة تبتوبة من 10 سنين 20 سنة فرق 5 جنيه 10 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، دي حسنات وسيئات يوم القيامة. لابد أن يرد هذه الفروق لمن غشه، لمن إيه غشه، حتى طبعا تنتهي الحقوق. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى لا يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحة. إذا لابد الحق ده إيه يسلم، هو راضي خلاص لكن ربك لا يرضى لك هذا. حتى لو تراضى قال خلاص مش مشكلة غشيني مش مشكلة. وكلمة بعض الناس يقول لك الله يسامحه دي مش معناها إن هو إيه يعني في أحد يرضى إنك تغشه تقول ده سامحني، لا، هذه الحقوق لابد أن تكون رضا تام. قد يكون الحياء حال بينه وبين يعني أن يطالبك بحقه. يبقى عندنا النوع الأول اللي هو الصحيح، النوع الأول الذي هو شرط لمصلحة الإيه العقد نفسه، مصلحة العقد قد يكون يتعلق بالبائع وقد يكون يتعلق بالمشتري. الشرط الثاني أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة من المبيع. يبقى في شروط لنفس المبيع وشروط خارج المبيع. خارج المبيع ده قول واحد إيه لا يصح ودي هنتكلم عنها الآن، لكن أقصد شرط في نفس المبيع كاشتراط منفعة مباحة في المبيع. كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة لمدة معينة، بعت لك بيتي بس قلت لك سيبني في شهر، شهر جاز ولا لا يجوز؟ طيب تمينا العقود وي 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 إلى غيري وقلت لي بتاني وقلت لي امشي ارحل من البيت، أقول لك إيه؟ لا في شهر. طيب سنة، طالما في شهر واتفقنا على الشرط لنفس المبيع جاز. وضعت الصورة. اشتريت منك كتابا، كتاب على انك توصله لي البيت، قلت لي حاضر وتم البيع. قاعد مستني يوم اثنين ثلاثه الكتاب ما جانيش، يبقى هنا ايه يلزمه ان يوصل الايه اي شيء يتعلق بالمبيع جاز. وضعت الصوره. مثلا اشترى دابه او سياره لموضع معين، اشترى مثلا كجمل جابر انه باعه او اشترى مسلم على ان يكون حملانه إلى المدينة، يجوز يركب عليه إلى أن يصل لمكان معين. سيارة بس بشرط بعتها في الطريق تم البيع سلم وسلم بس بشرط ان السيارة توصلني لغاية البيت طالما في نفس المبيع جاز الشرط. وضع الصورة واحد اشترى مثلا من شخص اسمنت قال توصله لي المكان عندي يجوز. فطالما اي شرط يتعلق بالمبيع اشترى من واحد رز قال توصله لي المكان الفلاني فاتفق على هذا جوصله في المكان العلاني لا يجوز يقول له لازم توصله لغاية ايه عندي المكان اللي انا ايه اشترطته عليك. فاذا وافق على الشرط جاز هذا. كذا لو اشترط المشتري على البيع بذل عمل في المبيع يعني مثلا طبعا احنا قلنا المشتري اشترط على البائع هنا البائع اشترط بعت واشترط لكن انا مثلا اشترطت على البائع شيء معين مثل مثلا قلت له اشتريت منه مثلا كما قلت اسمنت على ان يوصله لي الى المكان الفلاني اشتريت من شخص مثلا كتاب على ان يوصله المكان العلاني فيجوز الشرط بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري. اشتريت من واحد مثلا قطعة من القماش على ان يخيطها لي وافق جاز الايه الشرط. خدت من الشيخ محمود مثلا حنفية على انه يجي يركبها لي وافق جاز الايه الشرط. يبقى هنا عندنا في شروط تصح في شروط فاسدة بقى. شروط فاسدة ودي انواع ودايما لما بننظر في الحاجات الغلط منها كتير وكل مدى بتزيد يعني دايما اخواننا الصح اللي هو موافق للكتاب والسنة بيبقى ايه ثابت لكن دايما الخطأ بتلاقي فيه مدى ايه حيل ولعيب وزيادات كثيرة جدا. فمثلا من هذه الانواع الشروط الفاسدة النوع الاول شرط فاسد يبطل العقد من اصله. شرط فاسد يبطل العقد من اصله ومثاله ان يشترط احدهما على الاخر عقدا اخر. زيديكم انا مثال واحد باع لواحد ثلاجة بشرط انك تديني الشقة اللي عندك لمدة شهرين. واحد اشترى من واحد ارز بشرط انك توصلني بعربيتك للاسكندرية. واحد اشترى من واحد شيء ثم اشترط شرطا خلاف يعني لا يتعلق بالسلع بالمبيع هذا باطل. وضع الصورة لأن ده يدخل في أمور أخرى قد تؤدي به إلى الربويات وغيرها من الأشياء. يبقى أنه لابد أن يكون الشرط يتعلق بنفس المبيع أما شرط خارج البيع فلا يجوز. يعني معناه إيه هنا اشتريت سلعة وضعت شرط زائد يتعلق بها آخر. انتهينا. أديلكم مثال آخر قريب واحد باع لواحد سلع شريطة أن يتصدق بكذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. إذا طالما أي شرط حتى ولو كان في الخير خارج البيع لا يصح. وضع الصورة مثال مثلا بعتك هذه السلعة بشرط أن تشركني معك في عملك أو تعطيني غرفة عندك في البيت أو تأتيني بكذا وكذا شيء لا يتعلق بالمبيع فهذا طبعا شرط فاسد. ممكن مثلا بعت لشخص سلعة بشرط أن تسلفني 1000 جنيه يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. فأي شرط خارج عن نوع السلعة لا يصح. وهذا طبعا يعتبر شرط فاسد وفي أدلة كثيرة منها مثلا سلمناها عن بيعتين في بيعة ده شرط مختلف هذا شيء وهذا شيء إيه؟ شيء آخر بخلاف الشرط الذي يتعلق بالبائع أو المشتري أو السلعة. وضعت الصورة يبقى هذا الشرط الأول العقد باطل من أساسه لا يتم حتى ولو تقابض الثمن. يعني واحد مثلا أنا مضطر لشراء سلعة معينة مضطر لها جدا وعنده واحد قال لي هديها لك بشرط كما قلت توصلني للإسكندرية واتفقنا على هذا واشتريت السلعة هل يلزمني أداء الشرط؟ لا لا يلزمني. لو أصر يبطل البيع. لو أصر يبطل إيه؟ يبقى البيع بيع باطل. وتذكروا قصة بريرة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتق فجمعت عائشة رضي الله عنها ثمنها عدا نقدا لأهلها اللي هم ايه اصحاب فهم قد طبعا في البيع وكده رفضوا يبيعوها تماما إلا أن يكون الولاء لهم، هنبيعها لك يبقى معنى هذا ولاء أهلنا إحنا. فلما سألت مسلم قال لها اشترطي عليهم، مش مشكلة يعني لو أنهم قالوا هذا لا اشترط، هذا شرط باطل. فنقلت الثمن، فخطب مسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق، فالشرط لا يحل حراما ولا يحرم إيه حلالا. طب مثلا أنا اشتريت السلعة وصاحبنا مصر ومصمم إنه يشتكيني إن لازم أوصله للإسكندرية واشتكاني، هل يلزم القاضي أن يحكم عليها بأن أنا أوصله؟ لا، باطل، هذه المشكلة. وضعت صورة. طيب ممكن ندخل في موضوع مثلا، طبعا من ضمن المعاملات اللي هو شرط مخالف ايا كان الشرط باطل، اي شرط ليس له اصل في الكتاب او السنه لا يحل حلال ولا يحرم حرام. بالنسبه للشرط الفاسد لا يبطل البيع، مثل ان يشترط المشتري على البيع انه ان خسر في السلعه ردها عليه. لو اشتري منك السلعه دي بس انا هبيعها، لو خسرت فيها هرجعها لك، هذا فاسد لكن لا يبطل البيع، يعني لا يقبل لكن لا يبطل البيع. او اشترط البائع على المشتري قال له بشرط انك ما تبيعش السلعه دي، يبقى شرط ايضا ايه فاسد، يمضي البيع لكن شرط ايه فاسد لا يلزمها. فهذا شرط فاسد لانه يخالف مقتضى العقل، لان مقتضى البيع ان يتصرف المشتري في السلعه تصرفا مطلقا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط، والحديث متفق عليه. والمراد طبعا في كتاب الله الكتاب والسنة وليس والبيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط. وسلم في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولاءها له إن اعتقت أبطل الشرط ولم يبطل العقد، قال لا يحل لهم هذا، إنما الولاء لمن إيه عقد، وتم قبول الأمر الذي فيه إن عائشة اعتقت وأسلمت المال الخاص بهذه الجريرة. فهنا العقد صحيح، اما الشرط فهو ايه فهو باطل. طبعا يعني برضو يعني دايما نعيد ونزيد ان دايما اي انسان بيشتغل بيبيع ويشتري لابد ان يعرف احكام البيع، شروط، ما يصح ما لا يصح، الشرط الباطل الشرط الفاسد، ان يكون على بصيرة، لان كما قلنا غالبا هذه البيوع تقطع الارحام. وقد نبتلى الان احنا بناس عندهم هوى نفس، ممكن تروح تشتري من راجل سلعة وتشترط عليه، ورما تيجي تردها لما تجد فيها العيب يغضب، او العكس الى غيره. فلذلك ايه هدد اشياء تتعلق باحكام البيع تسمى بسمى الخيار في البيع. واحد مثلا خد منك سلعة وقال لك السلعة دي هجربها واشوفها، فان قلت نعم هنا شرط، يبقى له ان يجربها وايه ويردها. وان قلت لا، السلعة لو خرجت من دكاني لا تلزمني قط، بين الشرط ايه ملزم، خرجها من الدكان لو رجعها لك ببلاش وانت تقول لا انت هتبقى. وضعت الصورة. ودي قضية من قضايا خطيرة جدا، ان يشتري ويبيع ويشتري ويبيع، وبعض الناس قد يكون التاجر ظالم وقد يكون المشتري ظالم، ياخذ السلعة ويستغلها ويستعملها الى غيره وبعدها يردها لك مرة اخرى. اذكر حينما كنت بشتغل في الذهب، فكان غالبا يوم الخميس يعني نسبة شراء الذهب كتيرة، نسبة الشراء كتيرة يوم السوق، وممكن نقول مثلا ايه يعني انا تقريبا ممكن يصل الى الثلث او نص اللي بيشترى بيرد بيرجع تاني، يرجع لي تاني يوم يا الجمعة اللي هو مستنيني يوم الجمعة بعد الصلاة وكده يرجع. وطبعا يعني عشان تتعامل مع العوام، العوام ما عندهمش ضبط شرعي، هو عم وعاوز نفسه، لان اللي بيشتغل في مهنه التجاره يعني في معركه يعني حرب بينك وبين الناس. فانا لقيت الامر بيزيد يعني بيزيد ويرجع ويرد العلبه كما هي، عاوزين فلوسنا اتفضل. لغايه ما قدرا احد اللي هم السماسره جاء دلني قال ده هم بياخدوا يوم الخميس عشان بيبقى الفرح، الواحده تلبسه وتتزين بيه، عندها قرشين تروح جايبه تشتري شويه الذهب دول وتقضي بيهم الفرح بالليل يوم الخميس وترده تاني يوم. الظلم لما اراد الشراء، انما ويجي لك ممكن مطبق معجن، طبعا مشكله كبيره جدا. لذلك وضع ضوابط، وضع ضوابط بين البائع وبين المشتري لفهم الاصل الصحيح هذا مهم جدا. وذلك كان الخيار في البيع أيضا محدد، يعني الشروط لابد أن تكون محددة. قضية الخيار أيضا ليس على باب مفتوح، إنما الخيار له ضوابط أيضا وله أمور سنذكرها إن شاء الله. إن شاء الله الخيار في البيع أذكره في إن شاء الله. أقول قولي هذا، سفر.